تفسير نفي الريب في قوله عليه السلام: فإن المجمع عليه لا ريب فيه بنفي الريب الشرعي أو نفي الريب العقلائي. وقد وصل الكلام لهذين المحتملين بعد تبين بطلان تفسير نفي الريب بنفي الريب الوجداني أو نفي الريب النسبي. فنقول المحتمل الثالث أن النفي في المقام نفي شرعي، فكأنه قال بأن المجمع عليه علم تعبدي، فمقصوده من قوله المجمع عليه لا ريب فيه أي لا ريب فيه بنظر الشارع، وإن كان فيه ريب وجدانان إلا أنه بنظر الشارع علم. وبناء على هذا التفسير يتم الاستدلال بالمقبولة على حجية المجمع عليه شرعان بمعنى الشهرة، حيث أفادت الرواية بأنه لا ريب فيه شرعان، ولكن السيد الشهيد قدس سره أشكل على الاستدلال بأن ورود هذه الفقرة في سياق التعليل ظاهر في أن المعلل به أمر ارتكازي عرفي وليس أمرا تعبديا، فإنه إنما يصح التعليل من قبل الشارع إذا كان المعلل به أمرا مرتكزا لدى العرف، وإلا لم يكن الإشارة إليه تعليلا بل كان تعبدا. فسياق التعليل يقتضي في نفسه أن يكون مورد التعليل أمرا مرتكزان وأمرا واضحان لدى العرف، فلا ينسجم ذلك مع كون المعلل به أمرا تعبديا، فهذا مناف لظهور هذه الفقرة في التعليل. ولكن هذا الإيراد مبني على استفادة التعليل من هذا اللسان، وهو قوله عليه السلام: فإن المجمع عليه لا ريب فيه. ولكن هذا اللسان كما ينطبق على التعليل فإنه ينطبق أيضا على التطبيق، كما ذكرنا ذلك في روايات الاستصحاب، فإن قوله عليه السلام في صحيح زرارة لأنك كنت على يقين من وضوئك فشكاك، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشاك. هل هو من باب التعليل، أي أن قوله وليس ينبغي لك إرشاد إلى أمر ارتكازي وهو أن اليقين لا يرفع اليد عنه بالشك فيكون تعليلان، أما أنه تطبيق، أي أن هذه الفقرة تتضمن كبرا شرعية تعبدية وهي أن اليقين لا ينقض بالشك، طبقها الإمام على مورد السؤال وهو من تيقن بوضوئه ثم وقعت عليه خفقة أو خفقتان فشك في بقاء الوضوء. التطبيق لها كبرى شرعية يطبقها الإمام على هذا المورد، يقول هذا المورد من موارد تلك الكبرى التعبدية. نظير ما في صحيحة عبد الصمد بن بشير حيث قال بأنه أحرم في لباسه فما عليه، فقال الإمام عليه السلام ليس عليك شيء، وأيما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، فإن ما ذكره عليه السلام كبرا طبقها على مورد السؤال، لا أن ما ذكره كان شنو تعليلا. فدعوى أن هذه الفقرة من المقبولة وهي قوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه لا يمكن حملها على نفي الريب شرعا لمنافاتها لظهور التعليل، مبنية على أن الفقرة مسوقة مساق التعليل، وهذا مما لا شاهد عليه، إذ كما يحتمل ذلك يحتمل أنها كبرى تعبدية طبقها الإمام على مورد الشهرة، وبالتالي فلا مانع من الجمع بين كونها كبرى وكون الريب المنفي فيها هو جنو الريب الشرعي. ما يخالف من نتيجة الاستدلال، ما يخالف، احنا قاعدين نتكلم عن اشكال السيد الصادق ويقول هذا لا يتم الحمل عليه، نقول لا يمكن، لا يعني يمكن ان يقال ان المراد بالريب الريب الشرعي ومع ذلك لا يرد هذا الاشكال. المحتمل الرابع أن المراد بنفي الريب نفي الريب العقلائي، وبيان ذلك أن هذه الفقرة تشير إلى قاعدة ارتكازية عقلائية، وهي أن العقلاء يعتبرون المجمع عليه علما فيلغون احتمال الخلاف، فكل أمر مجمع عليه فإنه لدى العقلاء لا يعتنى فيه باحتمال الخلاف، بل يجرون عليه جريانهم مع العلم الوجداني. والإشارة من الإمام عليه السلام لهذه الكبرى العقلائية إمضاء لها، فإنه لا معنى لأن يخبر الإمام عن وجود كبرى عقلائية مع كونه في مقام ترجيح رواية على أخرى، فإن الإشارة لهذه الكبرى في مقام الترجيح ظاهر ظهورا واضحا في إمضاء هذه الكبرى، والاتكال عليها في مقام شنو؟ الترجيح. ولكن أشكل من قبل السيد الشهيد قدس سره بعدة إشكالات. الإشكال الأول بأن ظاهر الريب هو الريب الوجداني، فقوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه كقوله ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فإن ظاهر الريب المنفي هو الريب الوجداني، أي أن المجمع عليه لا يحتمل فيه الخلاف وجدانا، لأنه يريد أن يقول المجمع عليه علم لدى العقلاء يلغون معه احتمال الخلاف وإن كان احتمال الخلاف قائما. وما أفاده صحيح أن ظاهر الريب المنفي هو الريب الوجداني، والمستدل يسلم بذلك، إنما يقول هناك قرينة على استفادة نفي الريب العقلائي، وإلا لو خلينا نحن وكلمة الريب فإن ظاهرها الريب الوجداني، لكن هناك قرينة سياقية أوجبت انعقاد هذا الظهور الثانوي، وهو ظهور نفي الريب في نفي الريب العقلائي. والقرينة السياقية هي تطبيق ما ذكر على الشهرة، حيث إننا استفدنا من الفقرة الأولى وهي قوله عليه السلام ينظر إلى ما كان من روايتيهما عنا في ذلك، المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. فلما استفدنا من الفقرة الأولى أن المنظور إليه هو شنو؟ الشهرة، وطبق عليه السلام قوله فإن المجمع عليه لا ريب فيه على الشهرة، ومن الواضح أن الشهرة لا ينتفي معها الريب الوجداني، كان هذا السياق أي سياق التطبيق قرينة على أن الريب المنفي الريب العقلائي لا الريب الوجداني. فما يدعيه المستدل هو الاتكاء على القرينة
أي قرينة التطبيق لتحديد هذا الظهور، فلا بد من الجواب عن هذه القرينة. الإشكال الثاني، أشكل قدس سره على القرينة فقال ليست هذه العبارة ظاهرة في النظر للشهرة، والسر في ذلك أنه عليه السلام جعل مقابلة بين المجمع عليه وبين الشاذ الذي ليس بمشهور، واستفاد المستدل من المقابلة أن المراد بالمجمع عليه هو المشهور، إذ لو كان المجمع عليه ما اتفق عليه لم يكن مقابله شيء، لا أن يكون مقابله الشاذ الذي ليس بمشهور، فمن المقابلة استفاد المستدل أن المجمع عليه يعني المشهور، وإلا لا معنى لأن يقابله الشاذ. ونحن نقول يعني السيد الشهيد هذا لو كان المجمع عليه الإجماع في الفتوى، فإنه إذا اتفق الفقهاء على فتوى لم يقابله شاذ، لكن إذا أردنا بالمجمع عليه الاتفاق على الرواية لا على الفتوى، أي أن هذه الرواية متفق على روايتها ونقلها، فيتصور حينئذ مقابلته بالشاذ، فهناك رواية مجمع عليها ويقابلها رواية شاذة، أي تفرد بنقلها البعض، فإنما يستفاد من المقابلة أن المراد بالمجمع عليه المشهور لو حملنا المجمع عليه على الإجماع في الفتوى، وأما إذا حملنا المجمع عليه على الإجماع في الرواية فيمكن أن يقابلها الشاذ الذي ليس بمشهورين. وأما لفظ الشهرة فليس المراد به ما دون الإجماع، وإنما المراد بالشهرة المعنى اللغوي، وهذا نفس ما ادعاه السيد الخوئي قدس سره، أي الوضوح، حيث يقال سيف مشهور أي أنه مصلت بنحو واضح، فالمراد بالشهرة الوضوح والبروز، والشهرة بمعنى الوضوح تنطبق على شنو؟ على المجمع عليه، فإن الرواية المجمع على روايتها مشهورة يعني شنو؟ واضحة وبارزة، وبالتالي ليس المنظور في مقبولة ابن حنظلة إلا تطبيق المجمع عليه على الشهرة الروائية، ولكن يلاحظ على ما أفيد لأنه إذا حملنا المجمع عليه إذا حملنا نفي الريب على الريب العقلائي، قلتم بأن حمل الريب على الريب العقلائي خلاف الظاهر، فإن الظاهر والريب الوجداني، أيضا إذا حملتم الشهرة على الشهرة بالمعنى اللغوي لا بالمعنى العرفي، حيث إن العرف يفهم من لفظ الشهرة ما دون مرتبة الإجماع، فهو حمل أيضا شنو؟ خلاف الظاهر. كما أن حمل الريب على الريب العقلاء يتنافى مع الظاهر، فإن حمل الشهرة على الوضوح والبروز لا بمعنى المرتبة من الاتفاق التالية لمرتبة الإجماع أيضا حمل خلاف الظاهر. والمهم في البين أن المدعى هو أن المراد بالشهرة في المقام الشهرة التالية للإجماع التي لا توجب شنو؟ القطع بالخلاف، عفوا القطع بالصدور. إذ لو كان المراد بالشهرة هنا الإجماع المساوق شنو؟ لانتفاء الريب الوجداني والقطع بالصدور لكانت الشهرة أول المرجحات، مع أن الرواية ذكرت الترجيح بالشهرة بعد الترجيح بالصفات. خذ بما حكم به أعدلهما وأصدقهما وأفقههما، قلت إنهما معا عدلان فقيهان. قال ينظر إلى ما كان من روايتيهما عنا إلى آخر الفقرة. حنظل حنظل. فقدمت الترجيح بالشهرة، عفوا قدمت الترجيح بالصفات على الترجيح بالشهرة. فإن قلت كما في كلماته هنا دون كلماته في باب التعارض، حيث قال بأن الرواية تضمنت مطلبين، المطلب الأول ترجيح أحد الحكمين على الحكم الآخر، فاستخدمت في مقام الترجيح الترجيح بالصفات، ثم انتقلت لمطلب ثانٍ ألا وهو ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى لا أحد الحكمين. فكان أول مرجح للترجيح بين الروايتين المتعارضتين الترجيح بالشهرة، فالشهرة أولى المرجحات بين الروايتين المتعارضتين، فلو حملت على الشهرة بمعنى الوضوح المساوقة للقطع بالصدور فلا يتنافى ذلك مع سياق الرواية. قلت ظاهر سياق الرواية أن الترجيح بالصفات لا موضوعية له، وما هو إلا ملحوظ على نحو الطريقية المحضة، أي أن الرواية من أولها لآخرها في مقام ترجيح شيء على آخر، إما ترجيح أحد الحكمين على الحكم الآخر، رجلين تنازعا في دين أو ميراث واختار كل منهما رجلا من أصحابنا ورضي أن يكون الناظرين في شأنهما فاختلفا، يعني الحكمان، وكلاهما اختلفا في حديثكم، بدأ الإمام بعد ذلك بالبيان المرجحات. فإما أن المقبول في مقام ترجيح أحد الحكمين على الآخر والترجيح بالشهرة وما أشبهها يرجع إلى ترجيح أحد الحكمين على الآخر، أو أن الرواية في مقام ترجيح أحد المدركين على المدرك الآخر، والترجيح بالصفات إنما هو طريق لترجيح أحد المدركين على الآخر. فليست الرواية في مقام بيان مطلبين، هي إما أن ترجح لأحد الحكمين، إما أن ترجح لأحد المدركين. وعلى أي حال فالترجيح بالشهرة ليس أول المرجحات، فلو أريد بالشهرة ما يساوق القطع لم يكن يناسب ذلك جعلها المرجح الثاني أو المرجح التالي. ويأتي الكلام في البقية إن شاء الله.